عليه، ما من الأمثلة على هذا. أنه احتج بفتح الباري لأن الخشوع أيضا يكون في القلب وفي الجوارح. أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي، فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. والحديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد جاء عن سعيد بن المسيب ولا يثبت أيضا عن سعيد. هناك أحاديث ربما يثبت عليها الحافظ ربما يحسنها او يصححها، وفي اسنادها من لا تقوم به الحجه. اما حكم الحافظ بن حجر التقريب تتبع ووجدت احكام ليست بالمرضيه، أن كنا بالجامعة الإسلامية أمرنا شيخنا محمد الأمين المصري أن يأخذ كل طالب منا 10 من الرواة، فأخذت 10 من المقبولين والآخرون أيضا كذلك من المقبولين إلا أنها من حروف شتى. وجدت بعضهم يستحق أن يكون ثقة قد وسط، بعضهم مجهول لا يستحق رتبة مقبول. نعم، فأنا لا أرجع إلى تقريب التهذيب في بحوثي المتأخرة إلا إذا تعارض علي كلام أهل العلم، ولم أستطع التوفيق بين كلامهم رجعت إلى تقريب التهذيب. وبحمد الله أخونا أبو الحسن حفظه الله تعالى قائم بهذا العمل، وهو تتبع كلام الحافظ في تقريب التهذيب. أما ميزان الاعتدال فهو من أحسن كتب الذهبي، وقد قام المبتدعة فعل الحافظ الذهبي حتى قال بعض الشيعة في كفة الميزان ليل راجح عن مثلنا في سورة الرحمن تجزم بخفض النصب وارفع رتبة الآل واكسر شوكة الميزان. نعم، وهكذا أيضا إنه تنتقد على شيخ الذهبي هنا ذكر الفخر الرازي وأمثاله من الذين ليسوا بمحدثين. القصد أنه وفق فيه الحافظ الذهبي وهو مرجع لا يستغني عنه باحث، فربما تقرأ في تهذيب التهذيب ويقول فلان روى عنه فلان وثقه ابن حبان، ألا يأتيك بالقول الفصل؟ لكنك إذا رجعت إلى ميزان الاعتدال يقول ما روى عنه إلا فلان ولا يعرف، أو يقول ما روى عنه إلا فلان وهو مجهول. نعم، رب حديث تبحث عنه فتجده في ترجمة الراوي. قبل تنبيه أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وهو قليل في هذا الكتاب ربما يعتمد على توثيق ابن حبان ويقول وسر الشخص، قد اعتمد على توثيق ابن حبان فنحن نتوقف في هذا. وهكذا أيضا في كتابه الكاشف ربما يعتمد على توثيق ابن حبان ويقول وسر. ينبغي أن تتنبه لهذا، والله المستعان.
في
هذا ليس بصحيح. بل الذين يسكت عنهم البخاري ربما يكون ثقات أو يكون ممن يحسن حديثهم أو يكونون ضعفاء أو يكونون متروكين. والحمد لله ما زلنا ننكر هذا، وهو قول بعضهم منهم أحمد شاكر سكت البخاري وابن أبي حاتم أو سكتا معا عن الراوي فمعناه أنه حسن. لا ليس بصحيح. ولأخينا في الله عذاب رسالة قيمة يشكر عليها فيها رد هذا القول، ونحن ما فعل والحمد لله. يعني رد قول من يقول أن البخاري وابن أبي حاتم إذا سكتا عن الراوي فهو حسن الحديث، أو سكت أحدهما فهو حسن الحديث. تلقاه العلماء بالقبول بأنهم بين عامل به وبين مؤول له. ماذا يا أخواننا؟ والصحيح أنه لا بد من النظر إلى السند، فهذان الصحيحان صاحباهما يعتمدان على السند، ورب حديث يشاع ويذاع ويقال تلقاه العلماء بالقبول وهو ضعيف. فمن أمثلة على هذا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا، ليس بهذا الحديث. أنه قال لما تقضي فيهم، قال كتاب الله، قال فإن لم تجد قال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فإن لم تجد قال اجتهد ري ولا آلو. هذا الحديث ذكره الجوزقاني في الأباطل، ومع هذا بعض أهل أصول الفقه يقولون هذا حديث هكذا أيضا حديث لا يمس القرآن إلا الظاهر الذي هو من صحيفة محمد بن عمرو بن حزم وهو مرسل. يقول بعضهم تلقاه العلماء بالقبول فهو أشبه بالمرسل أو كذا، فهو أشبه بالمتواتر. ونعم الحافظ ابن كثير من بعض الحديث يقول ان شيخ الاسلام ابن تيميه وغير واحد يقولون العلماء اذا تلقوا الحديث بالقبول يجب قبوله، ولكن سميع الشيخين غيرهم من العلماء المتقدمين يدل على انه لا بد من النظر في السند، وهذا هو الصحيح. يظهر أن مجهول العين لا يصلح للشواهد والمتابعات، سواء رواه عنه ضعيف أم رواه عنه ثقة، الله أعلم. مجهول الحال أيضا يصلح للشواهد والمتابعات، لفظة أيضا ليس موضعها هنا. مجهول الحال يصلح للشواهد والمتابعات، نعم. أبو الفتح العزي متشدد، وكذلك أبو الحسن بن القطان متشدد. متشدد أيضا ربما يجرح بما ليس بجارح، ربما يقول الحافظ الذهبي في بعض من جرحه أبو الفتح العزيز يقول فيه إنه أي المجروح خير من المؤلف، يعني خير من العزيز الذي هو محمد بن الحسين، وسيأتي في المحمدين. العقيلي أيضا ربما يضعف أعلام الحديث، فقد ضعف علي بن المديني وعبد الرزاق وغيرهما من أعلام الحديث حتى قال الذهبي: أفما لك عقل يا عقيلي أعنب إلى حفاظ الإسلام، ذكر هذا في ترجمة علي بن المديني، وتجرحهم وأحدهم خير منه، أو بهذا المعنى. نعم، بعض الأوقات يقول الحافظ الذهبي ابن حبان، ابن حبان شديد التجريح، فيقول أن ابن حبان لا يدري ما يخرج من راسه إذا تحامل على بعض الأفاضل البعضون من رجال الشيخين، فيقول ابن حبان يروي المعضلات عن الأسباب فاستحق الشر. لا، أما مسألة التوثيق ابن حبان في موضع واحد وهو توثيق المجهولين، وأما توثيق غير المجهولين الذي شاركه فيه غيره فتوثيقه معتبر. أما المجهولون فعنده قاعدة أن الشخص إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يأتي بما ينكر فإن حديثه يقبل. وهذا لم يقبله العلماء كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان، وقال إن هذا مذهب ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان، أو مذهب ابن حبان وشيخه ابن خزيمة، ولم يقبله العلماء، أي أنه لا بد من معرفة حفظ الشخص ومعرفة عدالته، والله المستعان. وربما يقول أو ربما يذكر في كتابه ثقات فلان لا أدري من هو ولا أدري من هو، والله المستعان. هذا وهم ما بعد اتضح انه مقيد. يحيى بن سعيد القطان عن زهير هذا الذي اذكره، وعن ابي اسحاق ليس مطلقا، ويراجع ان شاء الله مقدمه الفتح من اجل التاكد في الكلام على حديث ابن مسعود الذي فيه الحديث ابن مسعود الذي فيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وراوسة. المعنى واحد، اختلاف التعبير والمعنى واحد، ويبين هذا من تهذيب الكمال. وأيضا هذه الكمال لم يستوعبون ما روى له في الأمهات الست، ربما نقلوا غير ذلك. أيضا
الحديث المذكور في صفحة الذاتين للشيخين فيقوله إذا قدرت رجله فيقول صنف أذره ما مدى صحتهما ما للشكاية يتور من العلم السجن يضاعف ويطحح ويتكلم في الرجال
أعرف أنهما ضعيفان هل حديث إذا صنف أذن أحدكم فليصلي على النبي الظاهر أن ابن الزوج أورده في الموضوع فأقل أحوالهما أن يكونا ضعيفين نعم صوتان يستفيد الحافظ حجر وأنا أنصح بمراجعة أو بمراجعة أحكام الشوكاني مثل تلخيص الخبير إذا كان جميع الأوصاف الباري أو الكتاب نفسه المهم نقول إنه لا يعتمد عليه أصلا وفي النفس شيء من أحكامه رحمه الله تعالى يحتاج إلى أن يفتح الكتب أعني الرجال والله تبر مقالة مجرد زيادة الزيادة تبر مقالة فما أكثر الزيادات التي حكم العلماء عليها بالشذوذ مجرد زيادتها فنمثل على هذا حديث أبي موسى الأشعري صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قرى فأنصحوه كفتها أبصار بطنين نعم إنها ليست مخالفة نفي أو إثبات ويقول أبصار بطنين تفرد بها سليمان التيمي نعم والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول الحفاظ يثنيها على مسلم الغفل أنه لا يشترط نهي وإثبات أو أمر ونهي لا يشترط ذلك بل مجرد الزيادة ينظر أغلب العلماء المتقدمون لأنه ليس لهم قاعدة مضطردة كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ونقلناه عنه في مقدمة الإلزامات والتشبه أم لم يتكلموا عليها فبقي لعجزنا وقلة بضاعتنا أن نرجع إلى الشاذ هو أنا الذي زادها أهو مماثل لمن لم يزدها ويقبل الحديث على الوجهين أي تقبل الزيادة ويقبل أن الراوي تارة يحدد بها وأخرى يحدثها أو أن الشيخ حدد شخصا بها وآخر لم يحدثه بها أن الذي حدثها أرجح فتكون شاذة أو الذي ذكرها أرجح فتكون مقبولة كما هو في قدمة الإلزامات والتتبع وملحق علل أو شرح علل الترمذي بالرجع توضيح الأفكار صنعاني هو تحريف الأصبع لأنها لأنه تفرد بها زائدة من قدامة وقالها جمعا بعض أفرادهم أرجح من زائدة من قدامة ويحتاج إليها الباب
قال الحافظ ابن حجر في حديث أنه حسن فقط، ثم نرى أن غيره كالبصيري مثلا قال على نفس الحديث ضعيف، فالسند فيه فلان وهو ضعيف، ثم رجعنا إلى التقريب فوجدناه ضعيفا وإن حديث سند آخر، ولكن في كتاب غير موجود، فهل نقول أن الحافظ معروف بجمع الطرق فهو رأى ذلك السند الآخر ثم حسن الحديث به؟
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم أن قلنا إن الحافظ ربما يتساهل في فتح الباري، فإذا أتانا غيره بعض الحديث نأخذ بمن أبان الغلة أو بقول من أبان الغلة، والسند أو الحديث الذي في كتاب آخر يحتمل أن يكون بذلك السند ويحتمل أن يكون بغيره، فينبغي أن ترجع إلى الموضوع الذي يتعلق به الحديث. إن كان للجود راجعت كتب الجود، وإن كان للعقيدة راجعت كتب العقيدة، وإن كان في الصلاة الكتب المعلمة في الصلاة، وهكذا تضيع الأمور. فإذا قال الحافظ له طريقا أخرى وهي صالحة للسجية ولم تستطع الوقوف عليها فهو ثقة تقبل قوله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصوموا فجاءنا العدل أن نأخذ به. أما إذا حسن عليه حسن فقط ثم ظهرت فيه قلة أو وقفت على السند ووجدته ضعيفا حكمت بما عندك، والله المستعان.
رجب رحمه الله تعالى فأهل البلد أعرضوا بحديث بلديين، وأما كون الحافظ أو كون الإمام البخاري وأما كون الإمام البخاري يهم في الشاميين فلا أعلم هذا. نعم البخاري أوهاما عقبه عليها ابن أبي حاتم وأبو زرعة مجلد صغير أخطاء محمد بن إسماعيل، وهكذا أيضا عقبه الحافظ الخطيب كتابه وضع أوهام الجمع والتفريق، لكن تلكم الأوهام لا تنزل من منزلة الكتاب، أعني تاريخ البخاري هو تاريخ تراجم وتوثيق وتجريح، وهو تاريخ علل أربع علة يستفيدها الباحثون واستفادها العلماء قبلنا بل استفادها الترمذي من تاريخ البخاري وقد قالوا لو ان شخصا سمع من الكتب ما جمع لم يستغن عن تاريخ البخاري قال عمرو كما يقولون اجزاه الله خيرا اما ابن ابي مطاع اهل بلدي اعرض به والحديث الذي رواه عن الارباب الاشكاليه هو الذي فيه عليكم وسنه الخلفاء الراشدين حصلوا عليها بالنواجذ وقد توفي على ذلك فتابعه حجر بن حجر وعبد الله بن بلال وابن ابي بلال عبد الرحمن بن عمرو بن عبده وألف بعض إخواننا رسالة في هذا الحديث فالحديث صحيح بمجموع طرقه والله المستعان لكن لا ينزلون من تقييم تاريخ البخاري يحمل على انه وهم من بعض الرواه يعني قول الحافظ اي حافظ من الحفاظ فلان لم يسمع فلان اقوى من له مصرحا بالتحديد لانه يحتمل انه وهم او بعض رجال السند وهموا في ذلك نعم المثبت مقدم على الناس طبيعة أن ترجع إلى الحديث الذي رواه ثابت الصحابي ربما يكونون معتمدين على حديث ضعيف وبذلك الحديث الضعيف الذي لا يرتقي إلى الحجية أثبتوا صحبة الصحابي هذا يتوصل فيه وتثبت صحبة الصحابي بالاستفاضة وبالشهرة نعم وبقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان كانت سعادة له بالتسجيلة ولشرف الصحبة فكان لا يزوج كانه لو ادعى صحبته بعد مئات سنة فقد قال العلماء لا تثبت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يأتي بعد مئات سنة وعلى الأرض نفس منفوسة أي قالوا من هو عليها في ذلك الوقت ومن ثم دعا بعضهم الصحبة والعلماء يردون دعواه لأمثل على هذا أن مثلا أدعى الصحبة بعد هذه السنة فقال الذهب عند الاعتدال رسل وما رسل دجال من التجادلة دعا الصحبة بعد الدنيا هذه سنة انتهينا من هذا فالمهم من هذا ان تنظر الحديث الذي رواه وعذبته صحبته به ربما يكون ضعيفا فعلى هذا لا تثبت صحبته والا فالمثبت مقدم على الناس الظاهر أنه يعني كان يعني كان أبا الجوزاء ثقة وأرفع من ثقة عبد الله بن هاوي، فلعله يعني آدم بعين. تحتاج إلى نظر، إن هناك أحاديث في صحيح مسلم تفرد بها العلاء عن أبيه، وأن كون كون مسلم أن يخرجها كلها فهو لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح، وهكذا ترجمة أبي الزبير عن جابر قد قال الدارقطني بالتتبع أن مسلما لم يستوعبها فلا يضر، إذا ثبت الحديث إذا ثبت السند إلى أبي الزبير أو إلى الأعلى، وصرح أبو الزبير بالتحديث خارج مسلم أما بمسلم فلو لم يصرح بالتحديث لا يقبل. نعم انه ضعيف، وان كان البخاري اخرج له حديثا وحديثين في المتابعة فلا يعتمد عليه. وتراجع مقدمة الفتح وميزان الاعتزال، هذا الذي يظهر انه لا يعتمد عليه ولا يرتقي حديثه الى الحجية، لكن تصلح الشواهد والمتابعة. وقد تحامل عليه الدولابي أن حمادا كان شديدا على أهله، لأن نعيما كان شديدا على أهل الغار، فتحامل عليه الدولابي فلم يقبل منه تحامل، لكن صحبه غيره بسوء صدق. أبو الجوزاء بن عبد الله أحسنت يا أخي، جزاك الله خيرا. ماذا قالوا فيه؟ المعنى جائز وأجاؤوا بقدره أفضل، فقط نظر الله المرأة سمع مقالتك وأرها ثم أداها كما سمعها. وتفرد علمائنا وعلم البخاري رحمه الله تعالى يدل على جواز الرواية في المعنى عارف اللغة العربية، ويكون لا يتعبد به، فمثلا الله أكبر لا يصح أن ترويها وتقول الله أعظم، وهكذا أيضا الأدعية تبقى على ما هي عليه، فإن الصحابي عندهم قال وبرسولك الذي ارسلت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبنبيك الذي ارسلت. أن يروى الحديث كما جاء، الموقوف موقوف والمرفوع مرفوع، والترمذي نفسه يقول في هذا الحديث نفسه الصحيح الموقوف، فإذا كان الترمذي هو وهو مخرج يقول الصحيح الموقوف ونحن نقول له حكم الرفع فلا. وهكذا ايضا الاحاديث التي جاءت موقوفه نرويها كما جاءت. والاحتياط للدين الا نرد الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا حتى ونحن متاكدون انه قال حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. هكذا الموصوفات لا تؤتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا عزاها الصحابي والا تنشرها كما جاءت. والله المستعان. نعم هذا ابو هريره هكذا عن كعب الاحبار. وهكذا ابن عباس الطبي تفسير الطبري في تفسير سورة الفهر أنه سأل رجلا أخذ عن أهل الكتاب. أي حتى سأل رجلا أخذ عن أهل الكتاب. المهم أننا نتوقف ما لم يرو مرفوعا ونرويه كما هو ولا نحتج وأشار من وكعب الأحبار. ابن إسحاق ربما يقول حدثني كلا شين ثم إذا تبين بأنه الذي حدثه من أهل الكتاب. لا يمنع أنه يسمع قرع نعال عند انصرافهم على القبر ومن المقبرة كما جاء بعض طرق الحديث. فيلزم أن يكونوا ماشين على المقابر ويحتمل أن هناك سبلا خاصة مثل ما هو موجود في تقيع الغرقة. لا بأس بهذا. ليست مواضع قبور لا بأس بهذا إلا أن الحديث أنهم إذا انصرفوا سمع قرع نعالهم على أنه يجوز أن نمشي على القبور بنعالنا. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث الخطابية يقول يا صاحب السبيلتين اخلعهما فقد آذيت. أن يطع أحدكم على جمر إذا جسده أهون من أن يطع على قبر. وفي أيضا في صحيح مسلم أن يجلس أحدكم على جمر يخلص إلى جسده أهون من أن يجلس على قبر. هذا الحديث ان يطع احدكم ان كان يعني يمر عليها ويطع عليها لا يطع عليها. ان كان هناك فرقات بين القبور ويجي منها فلا باس لها. المعالي الصحيحه التي فيها شيء من الشعر او التي الظاهر وزيل شعرها. نعم التي وزيل شعرها. حتى لو الشخص رمي به بين البحر أو انكسرت السفينة على أناس إنه يعذب عذاب القبر. معناه أنه لا يعذب عذاب القبر ولا يختبر بل لم يسفر بل لو أكلته الشفاء أو غير ذلك يسأله ويختبر.
خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يعرفون أن السؤال والأحاديث المتكاثرة عذاب القبر أو للمقبورين ولا يمنع لأدلة أخرى أن يسأل وإن لم يقبل. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قال ليس للإنسان إلا ما سعى وقد مات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المضرون وحمزة وجمع من الصحابة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يقرأوا على ذلك الشهر. أما الصيام فقد ورد النص صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات وعليه صوم قام عنه وليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فمات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به وإنسان فيه انقطع عمله عمل غيره لا ينقطع. نعم الآية مخصصة وليس الإنسان إلا ما سعى 27 وجهاء نقله صاحب الجمل أي حاشية الجمل على تفسير الجلالين نقله ويقول إنه نقله من كتب الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فماذا إنه لا يصل ما خصه الشريف. نعم الحج الله على الميت صدق على الميت الصوم الدعاء على كل كما قلت لكم ذكر من نحو 27 وجها الأمر الآخر أن الأموات كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تحتاجون إلى الأجر والثواب. كما نقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أحدا أن يقرأ على أحد وأن حديث اقرأ على موتاكم يا سيدي كان حديث صحيح لأنه في طريق أبي عثمان وليس بالنهدي يرويه عن أبيه وهو مجهول ففيه ضعف واضطراب كما حكى الشوكاني في الأوطار. قالت الولد يا أبيك تدخل في هذا. نعم وأن ولو لم ينوي كتاب الأب لأنه الذي تشكك في وجوده. عمل على أنه أخ لنا ولا نهجره ولا نبتعد عنه. محمد بن إسماعيل الأمير مؤلف رسالة سن وصول القراءة إلى الأموات. نعم فماذا لكن الحق أنه لا يصل ولا توجد فرقة ولا عداوة بيننا والله المستعان. ويعتبر بدعة ونعم الذي يفعله يعتبر مبتدعا لأن الحديث ضعيف. في ذلكم كما نبه عليه ابن القيم في كتابه الروح ونبه عليه صاحب سبل السلام الآن فالحديث ضعيف ويعتبر مبتدعا.
الناصرية ويستفت الأمر وأظن لا ينبغي حتى نهجر، فإذا كنا هجرنا رجع عن مخالفة الشرعية ننشره. صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر أناسا يعزون على الأصابع، مسألة الهجر مضيقة. أنهم لا يسمعون ولا يعد بدعة، لأن من أهل العلم من يقول لا بذلك. الصحيح أنهم لا يسمعون لقوله عز وجل وما أنت بمسلم من في الصفوف. نعم، ويقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مسلمين. أما ما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب بعض الكفار القليل، هذا يعتبر خاصا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، على ماذا؟ على أن الميت لا يدري ولا يشعر، وما ولو فوقد ما سمع، لكن تغفر له هذه مسألة خاصة في ذلك الوضع. وكذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال وجدت مواد ما وعد ربكم حقا، يقول يفتح الله أسماعهم ويرد أرواحهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا دسم في التصريع لهم.
والظاهر أنه من باب التقدير له، الذي يظهر أنه من باب التقدير له والاحترام له.
ما هي الأمور في منهج أهل السنة يجوز الاختلاف فيها مع بقاء التنازع، والأمور التي لا يجوز، وهل يجوز الاختلاف في أمور العقيدة أو في أمور من العقيدة، وفي أي المراجع نجد بسط هذا؟
الاختلاف ينقسم إلى أقسام، اختلاف تنوع، اختلاف التشهد في الصلاة، نعم، واختلاف صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضع اليد أو رفع اليدين أهي إلى المنكبين أم هي إلى فروع الأذنين، وهذا كثير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر اختلاف التنوع إلا جاهل، واختلاف أفهام كذلك أيضا، مثل هل الطرق الطهر أم الحيض، وقد ورد في اللغة هذا وهذا، وكثير من المسائل يفهم بعض العلماء فيها فهماء وآخر يفهم فهماء من العلماء الراسخين الكبار الأفاضل، هذا يعتبر اختلاف أفهام، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا بني قريظة. فبعض الصحابة قال المقصود المبادرة وصلى في الطريق، وبعضهم أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، فهذا أيضا اختلاف أفهام. نعم، فمسألة اختلاف التنوع واختلاف الأفهام لا ينكر، ومن أنكر على الآخر اختلاف الأفهام فمعناه أنه يدعوه إلى تغليبه. الاختلاف الثالث اختلاف صبار، وهو مخالفة دليل صحيح صريح بدون برهان. يقول له لبس الذهب محرم على الرجال، يقول هذا للخطبة، هذا للخطبة. نعم، كسر الخاء لا بأس، نعم في النكاح بكسر الخاء وغير هذا من أحسن. نعم، وماذا تقول له؟ الانتصابات طاغوتية لأنها مساومة بالإسلام، فيقول نحن مضطرون إلى ذلك. فالواضع أنهم ليسوا بمضطرين إلى ذلك، فقد توسعوا بالضرورة حتى ما تركوا ضرورة. الله المستعان. نعم، مخالفة دليل صحيح صريح بدون تأويل هذا يعد اختلاف صباب، وهو الذي ينبغي أن ينكر على صاحبه. نعم، وهكذا أيضا مثلا نعم هي إلى غير ذلك تفضل بارك الله.
هل يجوز الاختلاف في أمور من العقيدة؟
الاختلاف في أمور من العقيدة لا يجوز، ولأن أمرها واضح، ومن خالف في هذا في أساسياتها يعتبر مبتدعا. تقول له الرحمن على العرش استوى، فيقول هو في كل مكان، سواء أخطأ في الفن يعتبر مبتدعا، كما قيل لبعض الأفاضل الذين هداهم الله على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يلقبه بجنيد عصره، قيل له ما تقول في سلفك الأشاعرة؟ قال أقول إنهم مخطئون لا ينبغي أن يتبعوا على خطئهم. نعم، في بعض الأمور اختلف أهل السنة أنفسهم. في مسألة النزول ينزل الله سبحانه وتعالى بذاته أن ينزل، وماذا بالعرش، ولكن مثل هذا يعتبر من الفضول، فنحن نؤمن بأنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، ولا نقول كذا ولا كذا. والله المستعان. حديث السورة هذا في بعضها على صورته، هذا في الصحيح، بقي خارج الصحيح على صورة الرحمن، فهذه ضعيفة، لكن الله خلق آدم على صورته والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصحيح. ويقول ابن قتيبة إنهم ما أنكروا الصورة إلا لأنهم لم يألفوها. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله في عرفات القيامة يأتي على صورته، فالصحيح إثبات الصورة لله عز وجل. والله المستعان. نعم، هو صحيح أنه ماذا على صورته، على صورة ماذا، على صورة الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى يراجع هذا، يعني ماذا على صورة الرحمن، لأن لله سمع وللمخلوق سمع ولله عين أو عينين وللمخلوق كذلك، ولله يدين وللمخلوق كذلك، والفرق بينها أي بين صفات الخالق والمخلوق كما بين الخالق والمخلوق. وصفات المخلوق تدل على بعضه وعجزه وفنائه، وصفات الله تدل على أبديته ونعم وقوته وبقائه. نعم لا انكار في المسائل الاجتهاد، الظاهر انه داخل في اختلاف خلاف الافهام، هذا امر طيب خلاف الافهام. نعم ومساله الاجتهاد ايضا لا يقول الشخص انا اجتهدت لان الصوره حلال، اجتهدت لان الانتخابات مباحه، اجتهدت لان الاشتراك يمكن ان يقال اشتراك مسلم وبأنه لا بأس بالتعاون على الاشتراكيين، اجتهدت فلا بد من التقييد في هذا وذاك، سواء في باب الاجتهاد أم في باب ماذا الاختلاف، والله المستعان. ويرجع إلى ما تقدم من اختلاف تنوع واختلاف أفهام واختلاف قضايا، اختلاف تنوع وأفهام على فهم السلف، لا بد أن نقيد أفهام على فهم السلف، هذا لا يضر. اختلاف قضايا يضر. لعله يوجد في قطع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم لا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاكم الله تعقيبا على السؤال السابق في مسألة الاختلاف في حديث السورة، وهل ضمير آية على الرحمن أم على آدم؟ هل يعتبر هذا الاختلاف من اختلاف الأفهام التي لا إنكار فيها؟
نعم
نعم الله. هل يعد الاختلاف الذي ذكر آنفا حول حديث السورة، وهل الضمير عائد على الرحمن أم على آدم عليه السلام، هل يعد من اختلاف الأفهام الذي لا إنكار فيه؟
نعم الظاهر أنه يعد من اختلاف الأفهام الذي لا إنكار فيه. ابن خزيمة وهو إمام من أئمة أهل السنة يرى ضعف الحديث ويرى أن الضمير يعود إلى آدم، فالأمر سهل في هذا. وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث يذكر القولين ويقول إنما يستمتع الناس هذه الصفة، أعني صفة الصورة، لأنهم لم يعرفوها. ثم ذكر بما أذكر حديث أن الله يأتي في عرصات القيامة على صورته، هذا أمر لا يستنكر.
ما معنى الكرسي؟ وهل يؤخذ في هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه ان يقال ربما كان من الاسرائيليات؟
الكرسي يحمل على معناه اللغوي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيء في تفسيره، فنؤمن بذلك والله المستعان. وتفسير ابن عباس أيضا إن كانت اللغة تقتضيه وإلا فيخشى أن يكون قد أخذه عن بني إسرائيل.
الحديث رقم 88 في السنة لابن أبي عاصم فيه قصة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر، حدثني بأعجب شيء رأيته في الحبشة، فذكر له قصة المرأة التي مرت وعلى رأسها مكتل فيه طعام، وقولها للرجل ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ لي مظلوم، وقد صححه الشيخ الألباني حفظه الله. فما معنى الكرسي هنا؟
الذي يظهر أن الكرسي هو معناه الذي يكون عليه الشخص و نعم ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى إليه. نعم هذا هو. وأما الحديث فقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو. نعم وهو صالح للحجية.
الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى وذكر اليد الشمال. والحديث الآخر وكلتا يديه اليمين. قال في هذا تعارض الصح الأول وكيف التوفيق؟
حديث ذكر الشمال من طريق عمر بن حمزة تفرد به عمر بن حمزة كما في فتح الباري. وعمر بن حمزة ضعيف فيبقى أن كلتا يديه يمين والحمد لله.
عدم الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب وموصي على الكفر مع إظهار الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه والقول بأنه يحل الحق. قال هذا من باب وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فكان في قائد نفسه غير مؤمن وغير مقدر أم أن هناك حكمة كثيرة وراء عدم إيمانه.
هي حمية القرابة فما ورد في سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش لقلتها لا إله إلا الله ولا أقررت بها ولا أقررت بها عينا. نعم جاء في سيرة ابن هشام أن العباس قال قد قالها هل عند أن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقنه ولكن العباس لم يكن أسلم آنذاك فروايته غير مقبولة. هذا أمر ثم إن السند إلى العباس ذاته. وأما قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فلا يلزم دخوله الإسلام أو هذا كما في الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم أبى أن يقول لا إله إلا الله. و يا أخينا في الله قاسم أبي عبد الله السعدين بحث قيم جدا في الرد على سفلان إذ ألف كتابا أسمى المطالب في إسلام أبي طالب. فجزى الله آخانا خيرا ويسر الله نشر الكتاب حتى ينتبع به. وبحمد الله قد رجع الطبع الله اعلم ما الله كان عنده. هنا ما يعني له اعمال صالحه واعمال موبقه من باب الحميه من باب الحميه للقرابه. نعم.
اذا عن هشام بن حسان عن الحسن فهل هذا فيه مقال؟
اصل روايه هشام ابن حسان عن الحسن فيها ضعف لأن هناك واسطة بينه وبين الحسن كما في تهذيب التهذيب فتواهنا عن أم صرح بالتهذيب. وإن كان ابن حسان في المسيرين أو من أثبت الناس للمسيرين أما عن الحسن ففي روايته عنه ضعف.
تقبل إلا إذا كانت من طريق أحد العباد له ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد المقرئ. وقد قال محقق التقرير محمد عن عوامة في ترجمة الإلهية وزاد الذهبي في الميزان في الجزء الثاني الصفحة 82 عبد الله بن مسلمة القعنبي ويزاد أيضا الوليد بن مجيد
بن
مجد البيروني
وقصيد البيروني.
البيروسي وقتيبة بن سعيد والأوزاعي والثوري وشعبة وعمر بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدي. فما وجه صحة هذا الكلام وما تقول بالمحقق ومقدار علمه؟
نعم، مختلف في لهيعة، مختلف في لهيعة. إذا روى عنه الأبادلة وهم عبد الله بن الوهب، عبد الله بن المبارك، نعم عبد الله بن يزيد المقرئ، وأن ما جاء في الميزان بيادة عبد الله بن مسلمة القعنبي، فينظر أين مرجع صاحب الميزان. ثم الشيخ الألباني حفظه الله تعالى كان في زيارة إخوانه في الله وأولاده في المدينة، فعرض عليه هذا وبحثت المسألة بحثا دقيقا، وقال في النهاية إن عبد الله بن مسلمة الصغير لا نعم يتأتى له أن يروي عن ابن لهيعة قبل الاختلاف. وكما تقدم أنه مختلف فيه، وأنا الذي أرى أن رواية العبادلة ومن قيل فيه إنه روى عنه قبل الاختلاف أصح، ولا يلزم أن تكون صحيحة. كما في مقدمة المجروحين ابن حبان في الكلام على المختلطين، نعم، وهكذا جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال رواية ابن لهيعة ضعيفة، فأروى عنه أروي عنه قبل الاختلاف عن بعده، نعم. والوليد بن مزيد أيضا ممن ذكره الطبراني بما أذكر بالصغير أنه روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاف، لكن لا أذكر الوليد بن مزيد أم ولده، يعني هذا أم ولده، نعم لا نعم الظاهر الوليد بن مزيد، نعم. وهكذا أيضا عبد الرحمن بن مهدي، نعم هو هذا الذهب. إذا نص حافظ من الحفاظ على أن فلانا روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط قبل، إلا في عبد الله بن مسلمة فيخشى أن يكون الذهبي كتب من حفظه، وبقي يحتج به أم لا يحتج به. أنا كما قلت أرى أنه أصح، ولا أرى أنه يحتج به، والله المستعان. الأوزاعي يحتمل، وكذلك شعبة وكذا من سعيد الأدري، والثوري أيضا كبير يحتمل، نعم. ما لدي الآن ماذا دراسة لتحقيقه، والله المستعان. أخوكم يقول إنه صوفي، أخوكم أبو حفص يقول إنه صوفي أشعري من تلاميذ الغمريين، نعم.
عن سند رجاله موثقون، ما معناه؟ وقول ابن حجر في رسائل الميزان عن الدرجة الأولى في رجال التهذيب أئمة موثقون، هذه القولان بمعنى واحد؟
لا لا لا، الموثق إشارة عند الهيثمي إشارة إلى أنه قد طعن فيه وأن هناك من وثق، هذا ليس فيه دليل على أنه يحتج به، بخلاف قول الحافظ أئمة موثقون دليل لفظة أئمة على أنهم ممن يقبل حديثهم، والله المستعان. نعم.
الراجح التصديق في سماع الحسن من أبي هريرة وقول الحسن في الحديث الذي رواه النسائي المبتلعات هن المنافقات لم أسمعه من غير أبي هريرة وهذا نقله النسائي نفسه عقد عقد الحديث ما معنى قول الحسن ولماذا نفى النسائي سماع الحسن من أبي هريرة وأعلى الحديث بالانتقاء
الذي يظهر أنه لم يسمع منه والحافظ يقول الذي يظهر أنه قد سمع منه في الجملة قوله لم أسمعه من غير أبي هريرة كما أنه أراد لم أسمعه من أحد من الصحابة ولا يمنع أنه سمعه من تابعين والله المستعان هذا الذي يظهر لأن النسائي عقب هذا الحديث لأنه حديث مرسل أي أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وهذا هو الصحيح نعم.
هل تجوز القول بأن الراوي الفلاني تصرف لسرد صيغة التحديث بأن نقول الصيغة هنا عن ولكن الراوي تصرف فيها وقال حدثنا بدلا عنها
هذا يجوز إذا نص حافظ من الحفاظ أو حافظان أو أكثر ما وجدنا في الكتاب التصريح بالتحديث ولم يقل حافظ إنه سمع منه اللهم إلا أن يكون مثل الحسن فربما قال خطبنا ابن عباس ويريد خطب قومنا نعم وربما قال حدثنا عمران بن الحصين ويكون الراوي عنه المبارك بن فضالة فيحملون على المبارك بن فضالة غيره يرويه بالعنعنة وهو يرويه بالتحديث فنعم الخطأ إلى السند أقرب منه إلى الحصان الذي يعرف أن تدريسه عن الصحابة وإرساله عن الصحابة هذا الذي يعرف ثم إن الحسن فيما أذكر من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين أي الذين لا تضر عند الحافظ بن حجر عن عانته
هل أبي هريرة رضي الله عنه مولى يقال له أبو وهب وما حاله
ما أعرف إلا ولده المحرر وهو مقبول أبو وهب لا أدري نعم
إذا جزم واحد أو أكثر من علماء الجلسة الإمام أحمد وابن معين لأن رجلا لم يسمع من آخر وكلاهما ثقة وقد صرح هذا الرجل في كتاب من كتب السنة بالسماع من ذلك الآخر وكان السند إليه مقبولا فهل يجوز وقوع هذا وما الحكم
إذا صرح حافظ من الحفاظ بأنه سمع منه فالمثبت مقدم على النافي أما إذا كان مجرد السند فيخشى أنه حصل منه تخصيص أو فيه تخصيص لا سيما في هذه الأزمنة الأخيرة التي أصبح العلماء يعتمدون على الإجازة
ما معنى قولنا يقول المرسل الصحيح برواية ضعيفة
نعم إذا لم يشد ضعفه وهو مرسل مراسيل سعيد بن المسيب وأما الذين مراسيلهم شديدة الضعف كقتادة والزهري وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن أبي كثير فمن هؤلاء لا تصلح مراسيلهم بالشواهد والمتابعات لأنها شديدة الضعف عند المحدثين فإذا كانت نزل مراسيل سعيد بن المسيب ووجد حديث ضعيف وليس المخرج واحدا ويمكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره
إذا قال البخاري في رجل ضعيف ولم يجد ولم يذكر سنة ضعيفة ولم يذكره غيره فما الحكم فيه أو قال عن حديث بأنه ضعيف من غير ذكر السبب فما الحكم
إذا لم يوثقه معتبر فيقبل قول البخاري فيه فهو إمام عالم بأسباب الجرح والتعديل ثم إن ابن الصلاح يقول
لو لم نقبل التضعيف لتوقفنا فيه لأنه ليس بموثق، معنى أننا لا نحتج به لأنه ليس موثقا. يقبل قول البخاري ضعيف إذا لم يعارضه توثيق، فأما إذا عارضه توثيق ممن يعتبر بتوثيقه ابن معين وأحمد بن حنبل وأبي داود وأبي سعيد القطان وغيرهم ممن يعتبر بكلامهم في الرجال، فإنه يؤخذ بالتعديل لأن الجرح غير مفسر. أما إذا لم يعارضه شيء فهو مقبول على أحد أمرين، إما مقبول لأنه صادر من إمام عارف، أو مقبول لأننا نتوقف في هذا الرجل ما أتى ما يوثقه فيبقى في ماذا؟ في رتبة المجهولين. كذلك أيضا يقبل إذا قال عن حديث بأنه ضعيف من غير ذكر السبب ولم يعارضه حافظ من الكفار يقبل. يحتاج إلى أن يراجع الباحث ماذا قال أهل العلم. فالغالب على أحكام الحافظ ابن حجر أنها على السداد، لكن ربما يحسن أو يسكت على حديث، لأنه إذا سكت على حديث قال ضعف. أنه احتج بفتح الباري لأن الخشوع أيضا يكون في القلب وفي الجوارح. أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. والحديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد جاء عن سعيد بن المسيب ولا يثبت أيضا عن سعيد. هناك أحاديث ربما يثبت عليها الحافظ ربما يحسنها أو يصححها وفي إسنادها من لا تقوم به الحجة. أما حكم الحافظ بن حجر التقريب تتبع ووجدت أحكام ليست بالمرضية، فإن كنا بالجامعة الإسلامية أمرنا شيخنا محمد الأمين المصري أن يأخذ كل طالب منا 10 من الرواة، فأخذت 10 من المقبولين والآخرون أيضا كذلك من المقبولين إلا أنها من حروف شتى. وجدت بعضهم يستحق أن يكون ثقة قد وثق، بعضهم مجهول لا يستحق رتبة مقبول. نعم، فأنا لا أرجع إلى تقريب التهديد في بحوثي المتأخرة إلا إذا تعارض علي كلام أهل العلم، ولم أستطع التوفيق بين كلامهم رجعت إلى تقريب التهذيب. وبحمد الله أخونا أبو الحسن حفظه الله تعالى قائم بهذا العمل وهو تتبع كلام الحافظ في تقريب التهذيب. أما ميزان الاعتدال فهو من أحسن كتب الذهبي،
وقد قام المبتدعة فعل الحافظ الذهبي حتى قال بعض الشيعة في كفة الميزان ليل راجح عن مثلنا في سورة الرحمن تجزم بخفض النصب وارفع رتبة الآل واكسر شوكة الميزان. نعم وهكذا أيضا فإنه تنتقد على شيخ الذهبي هنا ذكر الفخر الرازي وأمثاله من الذين ليسوا بمحدثين. القصد أنه وفق فيه الحافظ الذهبي وهو مرجع لا يستغني عنه باحث، فربما تقرأ في تهذيب التهذيب ويقول فلان روى عنه فلان وثقه ابن حبان، فلا يأتيك بالقول الفصل، لكنك إذا رجعت إلى ميزان الاعتدال يقول ما روى عنه إلا فلان ولا يعرف، أو يقول ما روى عنه إلا فلان وهو مجهول. نعم رب حديث تبحث عنه فتجده في ترجمة الراوي. قبل تنبيه أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وهو قليل في هذا الكتاب ربما يعتمد على توثيق ابن حبان ويقول وثق الشخص، وقد اعتمد على توثيق ابن حبان فنحن نتوقف في هذا. وهكذا أيضا في كتابه الكاشف ربما يعتمد على توثيق ابن حبان ويقول وثق، ينبغي أن تتنبه لهذا والله المستعان. هذا ليس بصحيح. قال الذين يسكت عنهم البخاري ربما يكونوا ثقات أو يكونون ممن يحسن حديثهم أو يكونون ضعفاء أو يكونون متروكين، والحمد لله ما زلنا ننكر هذا. وهو قول بعضهم منهم أحمد شاكر سكت البخاري وابن أبي حاتم أو سكتا معا عن الراوي فمعناه أنه حسن، لا ليس بصحيح. ولأخينا في الله عذاب رسالة قيمة يشكر عليها، فيها رد هذا القول ونعم ما فعل والحمد لله. يعني رد قول أن يقول أن البخاري وابن أبي حاتم إذا سكتا عن الراوي فهو حسن الحديث أو سكت أحدهما فهو حسن الحديث. تلقاه العلماء بالقبول بأنهم بين عامل به وبين مؤول له. ماذا يا أخواننا؟ والصحيح أنه لا بد من النظر إلى السند، فهذان الصحيحان صاحباهما يعتمدان على السند، ورب حديث يشاع ويذاع ويقال تلقاه العلماء بالقبول وهو ضعيف. فمن أمثلة على هذا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا ليس بهذا الحديث، أنه قال لي ما تقضي فيه
سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال فإن لم تجد قال اجتهد رأي ولا آلو. هذا الحديث ذكره الجوزجاني في الأباطيل. ومع هذا بعض أهل أصول الفقه يقولون هذا حديث تلقته الأمة بالقبول. وهكذا أيضا حديث لا يمس القرآن إلا ظاهر الذي هو من صحيفة محمد بن عمرو بن حزم وهو مرسل. يقول بعضهم تلقاه العلماء بالقبول فهو أشبه بالمرسل أو كذا فهو أشبه بالمتواتر. لابد من وجود سند وبحثه والنظر ما أحوال السند. ونعم الحافظ ابن كثير من بعض الحديث يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد يقولون العلماء إذا تلقوا الحديث بالقبول يجد قبوله. ولكن سميع الشيخين غيرهم من العلماء المتقدمين يدل على أنه لا بد من النظر في السند وهذا هو الصحيح. الذي يظهر أن مجهول العين لا يصلح للشواهد والمتابعات سواء أرواه عنه ضعيف أم رواه عنه ثقة. الله أعلم. مجهول الحال أيضا يصلح للشواهد والمتابعات. نفس أيضا ليس موضعها هنا. مجهول الحال يصلح للشواهد والمتابعات. نعم. أبو الفتح العزي متشدد. وكذلك أبو الحسن القطان متشدد أيضا ربما يجرح بما ليس بجاره ربما يقول الحافظ الذهبي في بعض من جرحه أبو الفتح العزي يقول فيه إنه أي المجروح خير من المؤلف يعني خير من العزيز الذي هو محمد بن حسين وسيأتي في المحمدين. العقيل أيضا ربما يضعف أو أعلام الحديث فقد ضعف علي بن المديني وعبد الرزاق وغيرهما من أعلام الحديث حتى قال الذهبي أفما لك عقل يا عقيلي أعند إلى أصحاب الإسلام ذكر هذا في ترجمة علي بن المديني وتجرحهم وأحدهم خير منه أو بهذا المعنى. نعم وبعض الأوقات يقول الحافظ الذهبي ابن حبان ابن حبان شديد التجريح فيقول أن ابن حبان لا يدري ما يخرج من راسه تحامل على بعض الأفاضل بعضهم رجال الشيخين فيقول الحسان يروي المعضلات عن الأسباب فاستحق الشرح. لا أما مسألة التوثيق الحسان في موع واحد وهو توثيق المجهولين. أما توثيق غير المجهولين الذي شاركه فيه غيره فتوثيقه معتبر. أما المجهولون فعنده قاعدة أن الشخص إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يأتي بما ينكر فإن حديثه يقبل. وهذا لم يقبله العلماء كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان وقال إن هذا مذهب ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان أو مذهب ابن حبان وشيخه ابن خزيمة
أي أنه لا بد من معرفة حفظ الشخص ومعرفة عدالته. والله المستعان. وربما يقول أو ربما يذكر في كتابه ثقات فلان لا أدري من هو ولا أدري من هو. والله المستعان. هذا وهم ما بعد اتضح انه مقيد. احياء بن سعيد القطان عن زهير هذا الذي اذكره وعن ابي اسحاق ليس مطلقا ويراجع ان شاء الله مقدمة الفتح من اجل التأكد في الكلام على حديث ابن مسعود الذي فيه الحديث ابن مسعود الذي فيه اتني بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وراوته معنى واحد والمعنى واحد ويبين هذا من تهذيب الكمال. وأيضا ثاني الكمال لم يستوعبون ما روى له في الأمهات الست ربما نقلوا غير ذلك.
الحديث المذكور في قصة الجاثين بالسوكاني ما يقوله إذا قدرت رجله فيكون صلت أجره ما مدى صحتهما قال السوكاني مشهور من علم السجان يضاعف ويصحح ويتكلم في الرجال.
أعرف أنهما ضعيفان هل حديث إذا صنت أحدكم فليصلي على النبي الظاهر أن ابن الزوج أورده في الموضوع فأقل أحوالهما أن يكونا ضعيفين. نعم سوكاني يستفيد الحافظ حجر وأنصح بمراجعة أو بمراجعة أحكام الشوكاني تلخيص الخبير الحسان بن الأوطار الباري أو الكتاب نفسه. المهم نقول إنه لا يعتمد عليه أصلا وفي النفس شيء من أحكام رحمه الله تعالى يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتب أعني الرجال. والله ينظر أغلب العلماء المتقدمون لأنه ليس لهم قاعدة مضطردة كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ونقلناه عنه في مقدمة الإلزامات والتتبع. أم لم يتكلموا عليها فبقي لعجزنا وقلة بضاعتنا أن نرجع إلى الشاب هو أنا الذي زادها أهو مماثل أن لم يجدها ويحمل الحديث على الوجهين أي تقبل الزيادة ويحمل أن الراوي تارة يحدث بها وأخرى يحذفها أو أن الشيخ حدث شخصا بها وآخر لم يحدثه بها. أن الذي حدثها أرجح فتكون الكاذبة أو الذي كسرها أرجح فتكون مقبولة كما هو في قدمة الإلزامات والتتبع وملحق علل أو شرح علل الترمذي بالرجح توضيح الأفكار صنعاني.
الذي هو تحريف الأصبع عليها لأنه تفرد بها زائدا من الإدانة وخالف جمعا بعض أبرادين أرجح من زائدة من الإدانة.
قال الحافظ ابن حجر في حديث أنه حسن فقط ثم نرى أن غيره كالبصير مثلا قال على نفس الحديث ضعيف فالسند فيه فلان وهو ضعيف ثم رجعنا إلى التقريب فوجدناه ضعيفا وإن حديث سند آخر ولكن في كتاب غير موجود فهل نقول أن الحافظ معروف بجمع الطرق فهو رأى ذلك السند الآخر ثم حسن الحديث به؟
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم أن قلنا أن الحافظ ربما يتساهل في فتح الباري فإذا أتانا غيره ضعف الحديث نأخذ بمن أبان الغلة أو بقول من أبان الغلة والسند أو الحديث الذي في كتاب آخر يحتمل أن يكون لذلك السند ويحتمل أن يكون لغيره فينبغي أن ترجع إلى الموضوع الذي يتعلق به الحديث. كان للجود راجعت كتب الجود وإن كان للعقيدة راجعت كتب العقيدة وإن كان في الصلاة الكتب المؤلفة في الصلاة وهكذا تضيع الأمور. فإذا قال الحافظ لأن له طريقا أخرى وهي صالحة للتجميع
ولم تستطع الوقوف عليها فهو ثقة يقبل قوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصوموا فجاءنا العدل أن نأخذ به. أما إذا حسن عليه حسن فأصاب ما ظهرت فيه قلة أو وقفت على السند ووجدته ضعيفا حكمت بما عندك. والله المستعان. رجب رحمه الله تعالى فأهل البلد أعرضوا بحديث بلديين. وأما كون الحافظ أو كون الإمام البخاري يهم في الشاميين فلا أعلم هذا. نعم البخاري أوهاما عقبه عليها ابن أبي حاتم وأبو زرعة مجلد صغير أخطاء محمد بن إسماعيل. وهكذا أيضا فعقبه الحافظ الخطيب كتابه وضح أوهام الجمع والتفريق. لكن تلكم الأوهام لا تنزل من منزلة الكتاب. أعني تاريخ البخاري هو تاريخ تراجم وتوثيق وتجريح وهو تاريخ علل أربع التي يستفيدها الباحثون واستفاد العلماء قبلنا بل استفاد الترمذي من تاريخ البخاري. وقد قالوا لو ان شخصا سمع من الكتب ما جمع لن يستغني عن تاريخ البخاري. والامر كما يقولون فجزاه الله خيرا. اما ابن ابي مطاع اهل بلدي اعرضوا به. والحديث الذي رواه عن العرباض الاشتهارية هو الذي في عليه وسنة الخلفاء الراشدين حظ عليها بالنواجذ وقد توفي على ذلك. فتابعه حجر بن حجر وعبد الله بن بلال وابن ابي بلال عبد الرحمن بن عمرو بن عبده. وألف بعض اخواننا رسالة في هذا الحديث فالحديث صحيح بمجموع طرقه. والله المستعان. لكن لا ينزلون من تاريخ البخاري. يحمل على انه وهم من بعض الرواة. يعني قول الحافظ اي حافظ من الحفاظ فلان لم يسمع فلان اقوى من له مصرحا أنه وهم أو بعض رجال السند وهموا في ذلك. النووي عنه له صحبة، وقال أبو حاتم ليس له صحبة، فالمثبت مقدم على النافي.
نعم، المثبت مقدم على النافي تقيا. أن ترجع إلى الحديث الذي رواه سالك الصحابي، ربما يكونون مستندين على حديث ضعيف، ولذلك الحديث الضعيف الذي لا يرتقي إلى الصحابية أثبتوا صحبة الصحابي، هذا يتوصل فيه، وتثبت صحبة الصحابي بالاستفاضة وفي الشهرة. نعم، فبقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان كانت شهادة له بالتسجيلة ولشرف الصحبة، فكان تزوج كانه لو ادعى الصحبة بعد مئات سنة، فقد قال العلماء لا تثبت. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا ياتي بعد مئة سنة وعلى الارض نفس منفوسة، اي قالوا من هو عليها في ذلك الوقت. ومن ثم دعا بعضهم الصحبة، والعلماء يردون دعواه يمثل على هذا أن مثلا أدعى الصحبة بعد ستة سنة، فقال الذهبي عند الاعتدال رتل وما رتل، دجال من الدجاجلة دعا الصحبة بعد ستة سنة. انتهينا من هذا، فالمهم من هذا ان تنظر الحديث الذي رواه وعجبت صحبته به، ربما يكون ضعيفا، فعلى هذا لا تثبت صحبته، والا فالمثبت مقدم على الناس. الظاهر انه يعني نادا تعني ان ابا الجوزاء ثقه او ارفع من ثقه عبد الله بن عوف، فلعله يعني نادا بعين. تحتاج إلى نظر، إن هناك أحاديث في صحيح مسلم تفرد بها العلاء عن أبيه، وأن كون كون مسلم لم يخرجها كلها فهو لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح، وهكذا ترجمة أبي الزبير عن جابر قد قال الدارقطني بالتقطع أن مسلما لم يستوعبها، فلا يضر إذا ثبت الحديث إذا ثبت السنة إلى أبي الزبير أو إلى الأعلى، وصرح أبو الزبير بالتحديث خارج مسلم، أما بمسلم فلو لم يصرح بالتحديث لا يقبل. نعم انه ضعيف، وان كان البخاري اخرج له حديثا وحديثين في المتابعه فلا يعتمد عليه. وتراجع مقدمه الفتح وميزان الاعتدال، هذا الذي يظهر
أنه لا يعتمد عليه ولا يرتقي حديثه إلى الحجية، لكن يصلح بالشواهد والمتابعة. وقد تحامل عليه الدولابي لأن حمادا كان شديدا على أهله، لأن نعيما كان شديدا على أهل الغار. فتحامل عليه الدولابي فلم يقبل منه تحامل، لكن صحبه غيره. الأولى أن يروى الحديث كما جاء، الموقوف موقوف والمرفوع مرفوع. والترمذي نفسه يقول في هذا الحديث نفسه الصحيح الموقوف. إذا كان الترمذي وهو مخرج يقول الصحيح الموقوف ونحن نقول له حكم الرفع، ألا وهكذا أيضا الأحاديث التي جاءت موقوفة نرويها كما جاءت. والاحتياط للدين ألا نعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا حتى ونحن متأكدون أنه قال. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. هكذا الموقوفات لا تؤتى إلى النبي الله عليه وعلى آله وسلم فإذا عزاها الصحابي، وإلا تنشرها كما جاءت. والله المستعان. نعم هذا غير هكذا عن بعض الأحبار. وهكذا ابن عباس الطبري في تفسير سورة الفهم أنه سأل رجلا أخذ عن أهل الكتاب، أي عباس سأل رجلا أخذ عن أهل الكتاب. المهم أننا نتوقف ما لم يروى مرفوعا ونرويه كما هو ولا نحتج. وسأل من التابعين بعض المنبه وصعب الأحبار. ابن إسحاق ربما يقول حدثني كلا شيئا، ثم إذا تبين بأنه الذي حدثه من أهل الكتاب.
فلا يمنع أنه يسمع قرعا عاليا عند انصرافهم على القبر ومن المقبرة كما جاء في بعض طرق الحديث. فيلزم أن يكونوا ماشين على المقابر، ويحتمل أن هناك سبلا خاصة مثل ما هو موجود في القطيع في قطيع الغرقد، لا بأس بهذا، أي ليست مواضع قبور لا بأس بهذا، إلا أن الحديث أنهم إذا انصرفوا سمع قرعا عاليا على أنه يجوز أن نمشي على القبور بمعالنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث يقول يا صاحب السكينتين اخلعهما فقد آذيت. أن يطع أحدكم على جمر إذا جسده أهون من أن يطع على قبر. وفي أيضا في صحيح مسلم أن يجلس أحدكم على جمر يخلص إلى جسده أهون من أن يجلس على قبر. وضغي هذا الحديث أن يطع أحدكم إن كان يعني يمر عليها ويطع عليها، لا يطع عليها. إن كان هناك فرقات بين القبور ويجي منها فلا بأس لها. المعالي السكتها التي فيها شيء من الشعر أو التي الظاهر وزيلة شعرها، نعم التي وزيلة شعرها. حتى لو الشخص رمي به بين البحر أو انكسرت السفينة على أناس إنه يعذب عذاب القبر، معناه أنه لا يعذب عذاب القبر ولا يختبر بل لم يسكت، بل لو أكلته السكاء أو غير ذلك يسأله ويختبر. خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسبهما يعرفون أن السؤال والأحاديث المتكاثرة عذاب القبر أو للمقبورين ولا يمنع لأدلة أخرى أن يسأل وإن لم يقبر. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قال ليس للإنسان إلا ما سعى وقد مات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي المظعون وحمزة وجمع من الصحابة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يقرأوا على أما الصيام فقد ورد النص صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن مات وعليه صوم قام عنه ولي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فمات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. الإنسان في ضبط عمله عمل غيره لا ينقطع. نعم الآية مخصصة التي وليس الإنسان إلا ما سعى نحو 27 وجهاء نقله صاحب الجمل أي حاشية الجمل على تفسير الجلالين نقله، ويقول إنه نقله من كتب الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فماذا إنه لا يصل ما خصه الحديث. نعم الحج الله على الميت صدق على الميت الصوم الدعاء الصار على كل كما قلت لكم ذكر من نحو 27 وجها أبي عثمان وليس بالنهدي يرويه عن أبيه وهو مجهول ففيه ضعف واضطراب كما حصل الشوكاني من الأوطار قاتل ولد يا أبيه تدخل في هذا نعم ولو لم ينوي عمل على أنه أخ لنا ولا نهجره ولا نبتعد عنه محمد بن إسماعيل الأمير مؤلف رسالة في وصول القراءة إلى الأموات نعم فنادى لكن الحق أنه لا يصل ولا توجد فرقة ولا عداوة بيننا والله ويعتبر بدعة ونعم والذي يفعله يعتبر مبتدعا لأن الحديث ضعيف في ذلكم كما نبه عليه ابن القيم في كتابه الروح ونبه عليه صاحب الكلام فالحديث ضعيف ويعتبر مبتدعا بحسب المصلحة كان لو كنا إذا هجرناه ربما الشيعة والشيعة أو الشيعة والبعثية والناصرية ويستفت الأمر أعظم لا ينبغي حتى نهجر فإذا كنا إذا هجرنا رجع عن مخالفة الشرعية ننشره صلى الله عليه وعلى وسلم هجر أناسا يحجون على الأصابع مسألة الهجر مضيقة أنهم لا يسمعون لا يعد بدعة لأن من أهل العلم من يقول كاد ذلك لا يسمعون لقوله عز وجل وما أنت بمسلم من في القبور نعم ويقوله إنك لا تسمع الموتى لا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مسلمين أما ما جاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب بعض الكفار هذا يعتبر خاصا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله له إنك لا تدري ما أحدث بعدك على ماذا على أن الميت لا يدري ولا يشعر وما ولو فوقك ما سمع لكن تغفر له ما ورد في القرآن هذه مسألة خاصة في ذلك الوقت
ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال وجدت ما وعد ربكم حقا، يقول يفتح الله أسماعهم ويرد أرواحهم لتجد الله عليه وعلى الله وسلم لا دسم في التطهير.
والظاهر انه من باب التقدير له، الذي يظهر انه من باب التقدير له والاحترام له.
ما هي الامور في منهج اهل السنه يجوز الاختلاف فيها مع بقاء التنازع، والامور التي لا يجوز؟ وهل يجوز الاختلاف في امور العقيده او في امور من العقيده؟ وفي اي المراجع نجد بسط هذا؟
الاختلاف ينقسم الى اقسام، اختلاف تنوع، اختلاف التشهد في الصلاة، نعم، واختلاف صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضع اليد أو رفع اليدين أهي إلى المنكبين أم هي إلى فروع الأذنين، وهذا كثير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر اختلاف التنوع إلا جاهل، واختلاف أفهام كذلك أيضا، مثل هل الطرق الطهر أم الحيض، وقد ورد في اللغة هذا وهذا، وكثير من المسائل يفهم بعض العلماء فيها فهما وآخر يفهم فهما، من العلماء الراسخين الكبار الأفاضل، هذا يعتبر اختلاف أفهام، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا فلا يصلي من العصر إلا بني قريظة. فبعض الصحابة قال المقصود المبادرة وصلى في الطريق، وبعضهم أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، فهذا أيضا اختلاف أفهام. نعم، فمسألة اختلاف التنوع واختلاف الأفهام لا ينكر، ومن أنكر على الآخر اختلاف الأفهام فمعناه أنه يدعوه إلى تغليبه. الاختلاف الثالث اختلاف صبار، وهو مخالفة دليل صحيح صريح بدون برهان. يقول له لبس الذهب محرم على الرجال، يقول هذا للخطبة، هذا للخطبة، نعم كسر الخاء، لا بأس، نعم في النكاح بكسر الخاء وغيرها بضم أحسن، نعم. وماذا تقول له؟ الانتخابات طاغوتية لأنها مساومة بالإسلام، فيقول نحن مضطرون إلى ذلك، فالواضع أنهم ليسوا بمضطرين إلى ذلك، فقد توسعوا بالضرورة حتى ما تركوا ضرورة، الله المستعان. نعم، مخالفة دليل صحيح صريح بدون تأويل، هذا يعد اختلاف صباب، وهو الذي ينبغي أن ينكر على صاحبه. نعم،
نعم وهكذا أيضا مسألة نعم هي إلى غير ذلك تفضل بارك الله فيك. وهل يجوز الاختلاف في أمور من العقيدة؟
الاختلاف في أمور من العقيدة لا يجوز ولأن أمرها واضح ومن خالف في هذا في أساسياتها يعتبر مبتدعا تقول له الرحمن على العرش استوى فيقول هو في كل مكان سواء أخطأ في الفن يعتبر مبتدعا كما قيل لبعض الأفاضل الذين هداهم الله على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يلقبه بجنيد عصره قيل له ما تقول في سلفك الأشاعرة قال أقول إنهم مخطئون لا ينبغي أن يتبعوا على خطئهم نعم في بعض الأمور اختلف أهل السنة أنفسهم في مسألة النزول ينزل الله سبحانه وتعالى بذاته أن ينزل وماذا بالعرش لكن مثل هذا يعتبر من الفضول فنحن نؤمن بأنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير ولا نقول كذا ولا كذا والله المستعان. حديث السورة لا بل في بعضها على صورته هذا في الصحيح تبقى على صورة الرحمن فهذه ضعيفة لكن الله خلق آدم على صورته والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الصحيح. ويقول ابن قتيبة إنهم ما أنكروا الصورة إلا لأنهم لم يألفوها ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله في عرفات القيامة يأتي على صورته فالصحيح إثبات الصورة لله عز وجل والله المستعان. نعم هو صحيح أنه ماذا على صورته على صورة ماذا على صورة الله سبحانه وتعالى يحتاج لا يراجع هذا يعني ماذا على صورة الرحمن لأن لله سمع وللمخلوق سمع ولله عين أو عينين وللمخلوق كذلك ولله يدين وللمخلوق كذلك والفرق بينها أي بين صفات الخالق والمخلوق كما بين الخالق والمخلوق وصفات المخلوق تدل على بعضه وعجزه وفنائه وصفات الله تدل على أبديته ونعم وقوته وبقائه. نعم لا إنكار في المسائل الإجهاد الظاهر أنه داخل في اختلاف الأفهام هذا أمر طيب اختلاف الأفهام نعم ومسألة الإجهاد أيضا لا يقول الشخص أنا اجتهدت لأن الصورة حلال اجتهدت لأن الانتصابات مباحة اجتهدت لأن الاشتراكي يمكن أن يقال اشتراكي مسلم ولأنه لا بأس بالتعاون على الاشتراكيين اجتهدت فلا بد من التقييد في هذا وذاك سواء في باب الاجتهاد أم في باب ماذا الاختلاف والله المستعان ويرجع إلى ما تقدم من اختلاف تنوع واختلاف أفهام واختلاف قضايا اختلاف تنوع وأفهام على فهم السلف لا بد أن نقيد أفهام على فهم السلف هذا لا يضر لا بصداد يضر نعم هل لو يوجد في قطع الملام عن الأئمة الأعلام نعم
الله الرحمن الرحيم قضية الشيخ جزاكم الله تعقيبا على السؤال السابق في مسألة الخلاف في حديث السورة وهل الضمير عائد على الرحمن أم على آدم هل يعتبر هذا الاختلاف من اختلاف الافهام التي لا انكار فيها
نعم.
رحمة الله هل يعد الاختلاف الذي ذكر آنفا حول حديث السورة وهل الضمير عائد على الرحمن أم على آدم عليه السلام هل يعد من اختلاف الأفهام الذي لا إنكار فيه؟
نعم، الظاهر أنه يعد من اختلاف الأفهام الذي لا إنكار فيه. ابن خزيمة وهو إمام من أئمة أهل السنة يرى ويرى أن الضمير يعود إلى آدم، الأمر سهل في هذا. وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث يذكر القولين ويقول إنما يسترجع الناس هذه الصفة، أعني صفة الصورة، لأنهم لم يعرفوها. ثم ذكر بما أذكر حديث أن الله يأتي في عرصات القيامة على صورته، هذا أمر لا يستنكر.
ما معنى الكرسي؟ وهل يؤخذ في هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه أن يقال ربما كان من الإسرائيليات؟
الكرسي يحمل على معناه اللغوي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شيء في تفسيره. فنؤمن بذلك والله المستعان. وتفسير ابن عباس ايضا ان كانت اللغه تقتضيه والا فيخشى ان يكون قد اخذه عن بني اسرائيل.
الحديث رقم 2850 في سنه ابن ابي عاصم في قصه سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر حدثني بأعجب شيء رأيته في الحبشة، فذكر له قصة المرأة التي مرت على رأسها مكتل فيه طعام، وقولها للرجل ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم، وقد صححه الشيخ الألباني حفظه الله كما معنى الكرسي هنا.
الذي يظهر أن الكرسي هو معناه الذي يكون عليه الشخص، و نعم ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى إليه. نعم هذا هو. أما الحديث فقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو، نعم وهو صالح للحجية.
الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى وذكر اليد الشمال، والحديث الآخر وكلتا يديه يمين، فهل في هذا تعارض؟ الصح الأول وكيف التوفيق؟
حديث ذكر الشمال من طريق عمر بن حمزة، تفرد به عمر بن حمزة كما في فتح الباري، وعمر بن حمزة ضعيف، فيبقى أن كلتا يديه يمين والحمد لله.
عدم إيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب ونوصي عن الكفر مع إظهار الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه والقول بأنه يحل الحق، فهل هذا من باب وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فكان في قائد نفسه غير مؤمن وغير مقدر، أم أن هناك حكما كثيرة وراء عدم إيمانه؟
هي حمية للقرابة، فما ورد في سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش لقلتها أي لا إله إلا الله ولا أقررت بها عينا. نعم لا في سيرة ابن هشام
أن العباس قال قد قالها، هل عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلقنه، ولكن العباس لم يكن أسلم نذاك، فروايته غير مقبولة. أنا أمر ثم إن السند إلى العباس ذات. وأما قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلا يلزم دخولهم الإسلام أو أبا، كما في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم أبى أن يقول لا إله إلا الله. وبأخينا في الله قاسم أبي عبد الله السعدين بحث قيم جدا في الرد على شفلان، حيث ألف كتابا أصل المطالب في إسلام أبي طالب، فجزى الله آخانا خيرا ويسر الله نشر الكتاب حتى ينتفع به. وبحمد الله قد رجع الطبع، الله أعلم، الله صانع به. هنا ما يعني له أعمال صالحة وأعمال الموبقة من باب الحمية، من باب الحمية للقرابة. نعم.
إذا عن على هشام بن حسان عن الحسن، فهل هذا فيه مقال؟
أصل رواية هشام بن حسان عن الحسن فيها ضعف، لأن هناك واثقة بينه وبين الحسن، كما في تهذيب التهذيب، فسواء عن أم صرح بالتهذيب. وهشام بن حسان ابن سيرين أو من أثبت الناس لابن سيرين، أما عن الحسن ففي روايته عنه ضعف.
معلوم أن رواية ابن لهيعة لا تقبل إلا إذا كانت من طريق أحد العبادلة ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد المقرع، وقد قال محقق التقرير محمد بن عوامة في ترجمة ابن لهيعة، وزاد الذهبي في الميزان في الجزء الثاني الصفحة 83 و400 عبد الله بن مسلمة القعنبي، ويزاد أيضا الوليد بن مجيد بن مجد البيروني البيروسي وقتيبة بن سعيد والأوزاعي والثوري وشعبة وعمرو بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدي. فما وجه صحة هذا الكلام وما تقول بالمحقق ومقدار علمه؟
نعم، مختلف بن لهيعة، مختلف في ابن لهيعة إذا روى عنه الأبادلة، وهم عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، نعم، عبد الله بن يزيد المقرئ. وأما ما جاء في الميزان بيادة عبد الله بن مسلمة القعنبي، فينظر أين مرجع صاحب الميزان. ثم الشيخ الألباني حفظه الله تعالى كان في زيارة إخوانه في الله وأولاده في المدينة، فعرض عليه هذا وبحثت المسألة بحثا دقيقا، وقال في النهاية إن عبد الله بن مسلمة صغير، لا نعم، يتأتى له أن يروي عن ابن لهيعة قبل الاختلاف. وكما تقدم أنه مختلف فيه، وأنا الذي أرى أن رواية العبادلة ومن قيل فيه أنه روى عنه قبل الاختلاف أصح، ولا يلزم أن تكون صحيحة، كما في مقدمة المجروحين ابن حبان في الكلام على المختلطين. نعم، وهكذا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال
رواية ابن لهيعة ضعيفة، فأروى عنه أروي عنه قبل الاختلاف عن بعده. نعم، الوليد بن مزيد أيضا ممن ذكره الطبراني بما أذكر بالصغير أنه روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاف، لكن لا أذكر الوليد بن مزيد أم ولده، يعني هذا أم ولده. نعم لا نعم الظاهر الوليد بن مزيد. نعم، وهكذا أيضا الرحمن بن المهدي. نعم هو هذا الدهر. إذا نص حافظ من الحفاظ على أن فلانا روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط قبل، إلا في عبد الله بن مسلمة فيخشى أن يكون الذهبي كتب من حفظه، وبقي يحتج به أم لا يحتج به. أنا كما قلت أرى أنه أصح ولا أرى أنه يحتج به، والله المستعان. الأوزاعي يحتمل، وكذلك شعبة وكذا من سعيد الأدري، والثوري أيضا كبير يحتمل. نعم ما لدي الآن ماذا دراسة لتحقيقه، والله أخوكم يقول إنه صوفي، أخوكم أبو حفص يقول إنه صوفي أشعري من تلاميذ الغمريين. نعم
عن سند رجاله موثقون، هذا معناه. وقول ابن حجر في رسائل الميزان عن الدرجة الأولى في رجال التهذيب أئمة موثقون، لا القولان بمعنى واحد.
لا الموثق إشارة عند الهيثمي إشارة إلى أنه قد طعن فيه وأن هناك من وثق، هذا ليس فيه دليل على أنه يحتج به بخلاف قول الحافظ أئمة موثقون، فدليل لفظة أئمة على أنهم ممن يقبل حديثهم، والله المستعان. نعم.
الراجح في سماع الحسن من أبي هريرة وقول الحسن في الحديث الذي رواه النسائي المخترعات هن المنافقات لم أسمعه من غير أبي هريرة، وهذا نقله النسائي نفسه عقد عقد الحديث. ما معنى قول الحسن ولماذا نفى النسائي سماع الحسن من أبي هريرة وأعل الحديث بالانتقاء؟
الذي يظهر أنه لم يسمع منه، والحافظ يقول الذي يظهر أنه قد سمع منه في الجملة، قوله لم أسمعه من غير أبي هريرة كمل أنه أراد لم أسمعه من أحد من الصحابة، ولا يمنع أنه سمعه من تابعين، والله المستعان. هذا الذي يظهر، لأن النسائي عقب هذا الحديث لأنه حديث مرسل، أي أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهذا هو الصحيح.
هل تجوز القول بأن الراوي الفلاني تصرف لسرد صيغة التحديث، بأن نقول الصيغة هنا عن ولكن الراوي تصرف فيها وقال حدثنا بدلا عنها؟
هذا يجوز إذا نص حافظ من الحفاظ أو حافظان أو أكثر، ما وجدنا في الكتاب التصريح بالتحديث ولم يقل حافظ إنه سمع منه، اللهم إلا أن يكون مثل الحسن فربما قال خطبنا ابن عباس ويريد خطب قومنا. نعم، وربما قال حدثنا عمران بن حصين، ويكون الراوي عنه المبارك بن فضالة، فيحملون على المبارك بن فضالة غيره يرويه بالعنعنة، فهو يرويه بالتحديد. فنعم الخطأ إلى السند أقرب منه إلى الحفاظ. الذي أعرف أن تدريس عن الصحابة وإرسالة عن الصحابة هذا الذي أعرف. ثم من حسن فيما أذكر من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا تبر عند الحافظ بن حجر عن عانته.
هل أبي هريرة رضي الله عنه مولى يقال له أبو وهب وما حاله؟
ما أعرف إلا ولده المحرر وهو مقبول أبو وهب لا أدري. نعم.
إذا جزم واحد أو أكثر من علماء الجرح كالإمام أحمد وابن معين بأن رجلا لم يسمع من آخر وكلاهما ثقة وقد صرح هذا الرجل في كتاب من كتب السنة بالسماع من ذلك الآخر وكان السند إليه مقبولا فهل يجوز وقوع هذا وما الحكم؟
إذا صرح حافظ من الحفاظ بأنه سمع منه فالمثبت مقدم على النافي. أما إذا كان مجرد السند فيخشى أنه حصل منه تخصيص أو فيه تخصيص لا سيما في هذه الأزمنة الأخيرة التي أصبح العلماء يعتمدون على الإجازة.
ما معنى قولنا يقوى المرسل الصحيح برواية ضعيفة؟
نعم إذا لم يشد ضعفه وهو مرسل كمراسيل سعيد بن المسير وأما الذين مراسيلهم شديدة الضعف كقتادة والزهري وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن أبي كثير فمن هؤلاء لا تصلح مراسيلهم بالشواهد والمتابعات لأنها شديدة الضعف عند المحدثين. فإذا كانت مثل مراسيل سعيد بن المسيب ووجد حديث ضعيف وليس المخرج واحدا ويمكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره.
إذا قال البخاري في رجل ضعيف ولم يجد ولم يذكر سنده ضعيفا ولم يذكره غيره فما الحكم فيه؟ أو قال عن حديث بأنه ضعيف من غير ذكر السبب فما الحكم؟
إذا لم يوثقه معتبر فيقبل قول البخاري فيه فهو إمام عالم بأسباب الجرح والتعديل. ثم إن ابن الصلاح يقول لو لم نقبل التضعيف لتوقفنا فيه لأنه ليس بموثق. معنى أننا لا نحتج به لأنه ليس موثقا. يقبل قول البخاري ضعيف إذا لم يعارضه توثيق. أما إذا عارضه توثيق ممن يعتبر بتوثيقه فيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي داود وأبي سعيد الغطان وغيرهم ممن يعتبر بكلامهم في الرجال فإنه يؤخذ بالتعديل لأن الجرح غير مبشر. أما إذا لم يعارضه شيء فهو مقبول على أحد أمرين إما مقبول لأنه صادر من إمام عارف أو مقبول لأننا نتوقف في هذا الرجل ما أتى ما يوثقه فيبقى في رتبة المجهولين. كذلك أيضا يقبل لقال عن حديث بأنه ضعيف من غير ذكر السبب ولم يعارضه حافظ من الحفاظ يقبل.
هل تصحيح أو تحسين الحافظ من الحافظ بن حجر في فتح الحديث لأسباب المرجعات؟
يحتاج إلى أن يراجع الباحث ماذا قال أهل العلم. فالغالب على أحكام الحافظ ابن حجر أنها على السداد لكن ربما يحسن أو يسكت على حديث لأنه إذا سكت على حديث قال